التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعناوين. خطيب زادة يعلن أن الأجهزة المانية تعمل للتعرف على هوية منفذ استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط. عبد السلام يقول إن ما قدمه المبعوث الأمريكي هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن. الاحتلال الإسرائيلي يحكم على طفل فلسطيني بالسجن لمدة شهرين. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن التقارير الواصلة للحادث الذي تعرضت له السفينة الإيرانية تشير إلى أنه يتعارض بشكل صارخ مع قوانين البحار والأعراف الدولية. جاءت تصريحات خطيبزادة ردا على سؤال حول الهجوم على سفينة الشحن الإيرانية الأربعاء الماضي في البحر الأبيض في طريقها إلى أوروبا، والذي تسبب بإشعال النيران وأضرار في هيكل السفينة من دون إصابة أي من طاقمها. وأكد خطيبزادة أن الأجهزة المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية منفذي الهجوم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على إرهابي متخف بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد. وتابع رسول: كما تمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنا غربية محافظة الأنبار، فيما أحكموا قبضتهم على هدفين من عصابة داعش الإرهابية في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية، فيما أفاد مصدر أمني بإحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في محافظة نينوى. قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام إن ما قدمه المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن. ورأى عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا يعني وقفا للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مرة أخرى ينجح اليمنيون بتخطي الوقوع بالفخ الأمريكي السعودي عبر مبادرة رأت فيها صنعاء بأنها مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه. والكلام هنا تعليقا على مقترح المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ الذي يمثل في مسعاه الأخير الرؤية السعودية والأممية حيال العدوان المستمر على اليمن. رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام رأى أن المقترح الأمريكي لا يعني وقفا للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي. وأضاف عبد السلام أن الأمريكيين بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح. رئيس الوفد الوطني اليمني جدد التأكيد أن ما لم يحققه العدوان بالحرب والحصار لن يحققه بالحوار. محمد عبد السلام وصف ما قاله ليندر كينغ بشأن وصول المساعدات الإنسانية لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا، وأوضح أن السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفيا. وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندر كينغ أعلن عن طرح خطة جديدة على صنعاء لوقف إطلاق النار في البلاد. الدبلوماسي الأمريكي الذي عاد من جولة إقليمية وصف الخطة بالمتماسكة وحاول رمي الكرة في ملعب صنعاء، محذرا من أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدفع البلاد إلى صراع واضطراب أشد على حد تعبيره.
يريد الأمريكي أن يصل إلى تحقيق ما لم يستطع أن يحققه باستجلاب العدوان الذي تم الإعلان عنه من واشنطن على لسان جبير وزير الخارجية السعودي. وحقيقة أن ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية.
وترى مصادر متابعة أن الأمريكي لا زال يدور في فلك المصالح السعودية، وقد تحركت عزائمهم عندما باتت الهزيمة قاب قوسين أو أدنى لحلفاء السعودية ومرتزقتها في مأرب. لقد تناسى المبعوث الأمريكي أكثر من 6 سنوات من الحصار السعودي برا وجوا وبحرا لليمن، حتى بات سكانه على شفا أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الإنساني باعتراف الأمم المتحدة. ومن هنا تبدو صنعاء يقظة من محاولة تمرير خطط مشبوهة، وهي عازمة على التصدي لمخططات العدوان حتى تحرير الأرض من الاحتلال السعودي وتثبيت حق اليمنيين في أرضهم وثرواتهم.
استشهدت امرأة وأصيب ابنها بجروح جراء سقوط قذيفة أطلقتها طائرة بدون طيار تابعة للعدوان السعودي بالقرب من جامع القدس بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وقالت مصادر محلية إن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية والصواريخ عدة مناطق بالحديدة، ما تسبب في دمار بمنازل المدنيين، كما أطلقوا نيران الرشاشات على وسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. من جهة أخرى أكدت صنعاء أن تحالف العدوان السعودي لا يزال يمنع منذ عام ودون أي مبرر 14 سفينة تحمل مشتقات نفطية من دخول ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك أبسط القوانين الدولية الحامية لحقوق الأطفال، حيث حكمت سلطات الاحتلال في القدس المحتلة على الطفل الفلسطيني عبد الله عبيد بالسجن الفعلي لمدة 2 شهر. وكان عبيد ابن قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة يخضع للحبس المنزلي منذ 4 أشهر. يأتي ذلك فيما لا تزال قضية اعتقال الأطفال 5 في بلدة يطا قبل أيام تتفاعل، إذ روى أحدهم كيفية تعرضه والأطفال الآخرين للتهديد بالضرب والحبس لساعات في سيارة الاعتقال بعد اتهامهم بقطف نبتة العكوب بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية. دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة إلى ضرورة رفع قضايا الجرحى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفته من جرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني على مدار 73 عاما. المزيد في التقرير التالي.
عندما تنظر لجرحى فلسطين فإن أجسادهم توثق الإرهاب الإسرائيلي على مدى 73 عاما من الاحتلال، الأمر الذي يستدعي محاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما طالبت به الفصائل الفلسطينية أثناء إحيائها ليوم الجريح الفلسطيني.
إننا ندعو المجتمع الدولي وبالذات محكمة الجنايات الدولية لاعتبار هذه الأطراف المقطعة والممزقة لإثبات وحشية على العدوان، وإن بغي أن يكون ثمنها التحرير أولا، وإلى أن نصل التحرير محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
بفضل هذه التضحيات قضايا الشهداء اليوم وجرائم الحرب على ملف محكمة الجنايات الدولية، وسنتابع ذلك بكل ما لدينا من قوة.
محمد شاب فقد ساقه بسبب سلاح الاحتلال المحرم دوليا، وفي يومهم الوطني على صوته ليطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه.
نفسي أركب طرف صناعي أطلع برا وأركب طرف صناعي، للأسف الاحتلال منعني من السفر. بأطالب في يوم الجريح الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية بأقصى عقوبات القصاص من الاحتلال الإسرائيلي.
أم أحمد البنا وجه آخر للحكاية، فقد أجبرتها رصاصة متفجرة على أن تلزم الكرسي المتحرك ما بقي من عمرها، والذنب الوحيد أنها هتفت للأرض في مسيرات العودة وكسر الحصار.
يعني رجلي حتى الآن وهي متدمرة ومش عارفة إيش أعمل أنا، يعني أنا محتاجة إني أسافر برا، محتاجة يعني أخلص عملياتي ويعني أمارس حياتي. يعني إصابتي هذه عوقت علي حاجات كتير، يعني لأن أنا أم لتسع أطفال، يعني أنا كنت كل إشي إلهم.
حكاية هذه السيدة تختصر معاناة 1.5 مليون جريح فلسطيني أصيبوا بإعاقات وازدادت معاناتهم بسبب الحصار ونقص الأدوية والإمكانيات الطبية، ما يضاعف الجريمة الإسرائيلية. المعركة الإسرائيلية على أجساد الجرحى لم تنتهي بعد، ولهذا ففاتورة الحساب لم تغلق ولن تغلق إلا بتحرير فلسطين، حينها فقط يمكن لآلام هؤلاء الجرحى أن تشفى.
ألمح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أن صواريخ اليمنيين فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي. وتحدث نتنياهو عن الصواريخ في سماء السعودية في إشارة إلى هجمات على منشأة نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي تبناها اليمنيون، وألغيت رحلة نتنياهو بعد منع الأردن دخوله مجاله الجوي إثر منع السلطات الصهيونية ولي عهد الأردن حسين بن عبد الله من دخول المسجد الأقصى. دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مرحبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد. التفاصيل في التقرير التالي.
دعوة أممية رسمية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا دون مزيد من التأخير. ورحب مجلس الأمن الدولي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وطالب جميع أطراف النزاع بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إعلان مجلس الأمن إلى مطالبة جميع الدول إلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لافتا إلى أنه يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في المجتمع وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا. الأمم المتحدة دعت أيضا جميع الأطراف الليبية إلى ضمان تسليم سلس للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد ردبيبة، حيث يعتبر هذا البيان داعما كبيرا لحكومته. مجلس الأمن الدولي شدد على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار، وطلب الحكومة المؤقتة باتخاذ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة. بحسب الأمم المتحدة فإنه لا يزال في البلاد نحو 20,000 جندي ومرتزق، وذلك لنهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهم. وأبرز جنسية المقاتلين الأجانب هي تركيا وروسيا، بالإضافة إلى مرتزقة من المسلحين السوريين والتشاديين والسودانيين. وبحسب مراقبين فإن الحكومة الانتقالية هي أمام معضلة حقيقية في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مثل التركية التي كانت داعمة أساسا لرئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، وشكلت نقطة تحول في منع قوات الجنرال خليفة حفتر من الدخول إلى العاصمة طرابلس، وبالتالي محاولة إخراجها ستوقع الحكومة الحالية بأزمة سياسية مع أنقرة، خصوصا وأن هذه القوات وجودها بحسب خبراء هدفه أكثر من عسكري، خصوصا بعد الاتفاقيات بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
إلى العناوين. خطيب زادة يعلن أن الأجهزة المعنية تعمل للتعرف على هوية منفذي استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط. عبد السلام يقول إن ما قدمه المبعوث الأمريكي هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن. الاحتلال الإسرائيلي يحكم على طفل فلسطيني بالسجن لمدة شهرين. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:48. في الساعة 10 تماماً قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة. المنتدى الإذاعي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. نشرة الأخبار والتقارير في 11 تماماً. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران، يليه من هدي المنبر الحسيني. في 12:09 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:13. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في 12:18. بعد ذلك يأتيكم نزهة الخاطر. تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق في 12:39. بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. نشر موجزة للأنباء في 1:00. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 1:05. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد مع ألوان ثقافية، حيث نلقي نظرة إلى أهم حدث ثقافي قرآني شهدته البلاد في الأيام الأخيرة من شهر رجب، وذلك بالتزامن مع ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إقامة الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، والتي تشهدها إيران سنويا في هذه الفترة. سنتعرف على طبيعة إقامة المسابقات في هذا العام، وكيف أنها أقيمت في ظل جائحة كورونا، وما هي الأهداف التي سعت الدورة 37 إلى تحقيقها، وكيف يقيمها المهتمون والنشطاء القرآنيون، وذلك من خلال المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج الذي سنتعرف عليه خلال البرنامج. إذن ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الكرام، تعتبر المسابقة الدولية للقرآن الكريم من أكبر وأهم الإنجازات على صعيد الثقافة القرآنية التي تحققت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببركة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل والثورة الإسلامية المباركة ودماء الشهداء الأبطال، وبدعم مباشر من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، إذ يعود تاريخ إقامتها إلى عام 1981 بمبادرة من قبل منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. طبعا توقفت المسابقات القرآنية من عام 1982 إلى عام 1985، وذلك بسبب ظروف الحرب المفروضة وقصف الصواريخ المستمر على المدن وعدم توفير الأجواء الآمنة والمطلوبة لإقامة المسابقات القرآنية على المستوى الدولي، إلا أنها أقيمت بعد ذلك وقد شهدت عاما بعد آخر تطورا من حيث الكم والكيف، حيث ازداد عدد الدول المشاركة فيها وقد تنوعت فروعها وفئاتها بالتدريج. مسابقات القرآن الكريم الدولية أقيمت هذا العام في البلاد بدورتها 37، متأثرة هي الأخرى بجائحة كورونا، حيث أدت إلى تغيير طبيعة إقامتها مراعاة للبروتوكولات الصحية التي تقضي التباعد الاجتماعي وتجنب الاجتماعات. فقد أقيمت المسابقات هذا العام بدورتها 37 في العاصمة طهران من يوم 6 إلى 11 من مارس آذار الموافق 27 من شهر رجب المرجب، ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استطاعت جمهورية إيران الإسلامية أن تقيم أفضل المسابقات القرآنية على المستوى الدولي من حيث الإمكانيات ومساحتها فيما بين دول العالم الإسلامي. إنها مسابقة شارك فيها متسابقون مندوبون على أكثر من 70 دولة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات، وقد شهدت الدورات الأخيرة لهذه المسابقة حضور المكفوفين من حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم، كما أنها وفرت مساحة خاصة للمنافسة في مجال البحوث والدراسات القرآنية المقدمة من قبل العلماء وطلاب العلوم الدينية والباحثين.
قرآن رو بخانید برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن.
افلا یتدبرون القرآن.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزياده او نقصان، زياده في هدى و نقصان في عمى.
في دورة هذا العام، أي الدورة 37، ونظراً لضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية، فقد قام المتسابقون بتسجيل تلاوتهم القرآنية بحسب التعليمات والمواصفات التي حددتها اللجنة المشرفة على إقامة المسابقات، وقامت لجنة التحكيم بتقييمها ومنح الدرجات للمتسابقين. أيها الأكارم، تعالوا معنا لننتقل إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج، والذي تم التطرق فيه إلى أهم الأهداف التي سعت إلى تحقيقها هذه الدورة من المسابقات والمواصفات التي حددتها اللجنة المشرفة لإرسال التلاوات المسجلة من قبل المتسابقين. كتاب الله، كتاب الله،
كتاب الله. مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبالدكتور مجيدي ماهر، مسؤول مسابقات القرآنية في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية لدورتها 37. أهلا بك دكتور والسلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله، عرض إرادات درام خدمت
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأكارم.
دكتور، في ظل الظروف والأجواء الصحية الحالية، ما هي أهم الأهداف التي سعت هذه الدورة من المسابقات إلى تحقيقها، وما هي المعايير المطلوبة لإرسال التلاوات من قبل المتسابقين؟
سؤال خیلی خوبی پرسیدید. عرض کنم به حضور شما که 37
نعم، طرحتم سؤالا مهما. تقام المسابقات الدولية القرآنية في دورتها 37 في جمهورية إيران الإسلامية رافعة شعار كتاب واحد أمة واحدة، وكما يبدو واضحا من هذا العنوان فإن الجميع سيجتمعون حول محور القرآن الكريم وفي فروع مختلفة، إلا أنها تختلف بعض الشيء بالمقارنة مع الدورات الماضية. كما تعرفون فقد أجريت المسابقات سابقا بحضور المتسابقين والمحكمين، ولكن هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورونا لم نحظى بحضور المتسابقين والمحكمين الذين كانوا يشرفوننا في إيران بحضورهم من أنحاء العالم، وكانوا يغادرون البلاد وهم محملون بباقة من الذكريات الجميلة. بطبيعة الحال إن من أهداف إقامة المسابقات هو خلق الأجواء النورانية والمباركة القرآنية على مستوى المجتمع وأفراده وأيضا على المستوى الدولي. وحقيقة فإن إقامة المسابقات تهدف إلى توفير أجواء مساعدة للقرب والأنس أكثر مع التعاليم القرآنية. وطبعا من الأهداف الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي السعي نحو توحيد صفوف الأمة الإسلامية والبلدان الإسلامية حول محور القرآن الكريم، وهذا يبدو واضحا من خلال شعار مسابقات كتاب واحد أمة واحدة. وفي المرحلة اللاحقة هو إظهار اهتمام النظام الإسلامي في إيران بالقرآن والنشاطات القرآنية. ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا الإطار، أنه يكفي أن نعرف أن هذه المسابقات تحظى باهتمام بالغ من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية كونه أعلى مقام في النظام الإسلامي، وقد شدد سماحته كثيرا على إقامة هذه المسابقات. ومن دواعي الفخر والسرور أن أعلن لحضراتكم أن المسابقات القرآنية الدولية في إيران هي المسابقات القرآنية الدولية الوحيدة التي تقام في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن بأسلوب جديد وسياقات وتكنولوجيات حديثة، ونتمنى أن تمارس تأثيرها على الآخرين وأن نتمكن من القيام بخطوة ولو صغيرة في ترغيب الناس على التدبر في القرآن الكريم والأنس معه. في التجربة العملية التي حصلنا عليها إثر إقامة المسابقات القرآنية الوطنية بدورتها 43، وصلنا إلى إمكانية استخدام الأجواء الافتراضية ووسائل الإعلام من أجل إقامة المسابقات القرآنية. في المسابقات القرآنية الدولية تم فيها استخدام هذه التجربة عبر التعاون مع المكاتب السياسية والثقافية الإيرانية المنتشرة في البلدان التي شارك متسابقون مندوبون عنها في المسابقات، حيث أقيمت الكثير من الاجتماعات عبر مواقع التواصل وبشكل حضوري أيضا، وقد توصلنا إلى نتيجة وهي حضور المتسابق في المكتب السياسي والثقافي الإيراني في بلد المتسابق وبحضور المراقب يقدم تلاوته، ومن ثم يتم إرسال التلاوة صوتا وصورة إلى الأمانة العامة للمسابقات، وبعد إعداد الفيديوهات يتم عرضها مباشرة عبر التلفاز ومختلف القنوات الإذاعية. أما المحكمون الإيرانيون يقومون بالتحكيم بشكل حضوري، وأما سائر المحكمين من خارج إيران يقومون بالتحكيم عبر مواقع التواصل وبشكل مباشر، وبالتالي يعلن الفائز
إن شاء الله. طيب دكتور مجيد ماهر، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئبي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية، وتوقفنا فيها عند مجريات المسابقات القرآنية الدولية بدورتها 37. تابعونا مشكورين.
يا فؤادي يا فؤادي قل هو الله أحد يا لساني يا لساني قل هو الله الصمد لم يلد ليس له كفوا أحد جل عما قد تجلى وسما جل عما قد تجلى وسما.
أجل أيها الأكارم، يمكن تخليص أهم وأبرز الأهداف التي تسعى المسابقات القرآنية الدولية إلى تحقيقها، ومنها النشر وتوسيعة الثقافة القرآنية على مستوى إيران والعالم، تعريف الآخرين على الاهتمام البالغ الذي توليه إيران بالنسبة للنشاطات القرآنية، التبادل المعرفي والثقافي فيما بين المسلمين في ظل التعليم القرآني، وصولاً إلى التمسك بالوحدة الإسلامية وبث الوعي والبصيرة لدى أبناء الأمة الإسلامية. أما الآن نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلاً ومرحباً بكم في هذه المحطة. شارك في الدورة 37 للمسابقات القرآنية الدولية نحو 120 متسابقاً من 70 بلداً، وقد تم تسجيل التلاوات من قبل المتسابقين بحسب المواصفات والتعاليم المحددة، ومن ثم تم إرسالها عبر الأجواء الافتراضية ضمن المرحلة نصف النهائية. هذا وقد شارك نحو 600 متسابق من 70 بلداً في المرحلة الأولى، وبعد خوضهم للمنافسة الأولية تم اختيار 120 متسابقاً من بينهم للمشاركة في المرحلة نصف النهائية. يذكر أن المرحلة النهائية أقيمت بمشاركة 50 متسابقاً تم اختيارهم من بين جميع المشاركين. في المرحلة نصف النهائية قام المشاركون في فقرة التلاوة بإرسال تلاواتهم إلى اللجنة المشرفة على المسابقات، وقد تم بثها ساعة التحكيم بحضور المحكمين. وأما في فقرة حفظ القرآن فقد جرى التحكيم مباشرة وعبر الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل. تكونت لجنة التحكيم لفئة الرجال من 11 محكماً، 6 من إيران و5 من خارج إيران، والذين يقومون بالتحكيم عبر الأجواء الافتراضية وهم من تركيا، لبنان، إندونيسيا، العراق والسودان. وقد تواجد المحكمون الإيرانيون في أحد المباني التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. أقيمت المرحلة نصف النهائية في فئتي الكبار والمشاركين في قسم طلبة الحوزات الدينية، وكذلك مسابقة في قسم السيدات. قامت مختلف القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والفضائية الإيرانية بتغطية المسابقات من خلال بث المسابقات وإجراء مقابلات مع المسؤولين والمشرفين على المسابقات والمشاركين والفائزين فيها، علماً أن هذه الدورة وهي 37 للمسابقات القرآنية الدولية الإيرانية أقيمت للمنافسة في فقرة التلاوة في حقلي التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم في فئتي الرجال والسيدات، وهناك قسم خاص لطلاب العلوم الدينية إضافة إلى فقرة إلقاء الخطب وتفسير القرآن الكريم.
ولقد أنزلنا
إن في ذلك لعبرة وننزل من القرآن ما هو شفاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن نظرة عامة على مختلف الدورات السابقة لهذه المسابقات الضخمة تؤكد بوضوح أنها سعت إلى ممارسة التنوع وتلوين البرامج القرآنية من أجل توفير مساحة أكبر لمختلف أصناف المجتمع وشرائحه واستثمار مختلف الاستعدادات والمواهب خدمة لنشر الثقافة القرآنية وتعرف الناس أكثر فأكثر على القرآن وتعاليمه الحياتية. فالقرآن دستور الحياة وهو يخاطب الناس جميعا، لذلك من المفروض أن تحتضن المسابقات القرآنية مزيدا من الشرائح المجتمعية ليدلوا بدلوهم ويسجلوا حضورهم فيما يربطهم بكتاب الله. وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى المسابقات الفنية والأدبية مثل الخط والرسم والشعر وتأليف السيناريوهات بمحاور قرآنية وما إلى ذلك من النشاطات والمسابقات. من جانب آخر لابد من القول إنه من الصحيح أن المسابقات تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الوطني والعالمي، إلا أنه من الضروري أن يتم تقييم هذا الجهد وتحديد الإشكاليات والسعي لإزالتها في الدورات القادمة. نعود إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج وتقييم المسابقات بشكل عام.
دكتور مجيدي ماهر، مسؤول المسابقات القرآنية للدورة 37 في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية، ما هو تقييمكم لمستوى المسابقات الدولية لهذا العام وما مدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وما هي مقترحاتكم في هذا الإطار؟
بنظر ميرسه ما تونستيم سبك و سياق جديدي رو در عرصه برگزاری.
الحقيقة هي أننا من خلال إقامة المسابقات في هذه الدورة تمكنا من تعريف العالم على أسلوب جديد لإقامة المسابقات القرآنية، وعليه فقد بادر منظمو بعض المسابقات الدولية لإقامة مسابقاتهم استلهاما من هذه التجربة التي قمنا بها في هذه الدورة. والواقع هو أننا إذا لم نواكب التطور التكنولوجي الحاصل ولم نستخدمه في حياتنا، بلا شك سنواجه مزيدا من العراقيل تجاه إقامة المسابقات في العالم الإسلامي، سواء كان ذلك بسبب تفشي كورونا أو لأسباب أخرى. ولذلك فإن هذا الأسلوب فتح أمامنا نوافذ جديدة في مجال إقامة المسابقات القرآنية الدولية ومشاركة المتسابقين من الداخل أو الخارج. ومن هنا أعلن أننا مستعدون لتقديم جميع تجاربنا في إقامة المسابقات عبر الأجواء الافتراضية لكل الدول التي تقيم مسابقات قرآنية دولية. وبخصوص المسابقات القرآنية الوطنية، فإن بعض المؤسسات الداخلية في إيران بعثت بمندوبين لها لتلقي تجربة إقامة المسابقات عبر الأجواء الافتراضية.
دكتور مجيد ماهر، مسؤول المسابقات القرآنية للدورة 37 في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية، شكرا جزيلا.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
نشكر الزملاء وضيف البرنامج على قبول استضافتنا. مستمعينا الكرام، تحظى المسابقات القرآنية الدولية التي تقام بإيران سنوياً في أيام شهر رجب المرجب بأهمية بالغة لدى الأوساط الرسمية والحكومية في البلاد، حيث يحضر فيها المسؤولون ورجال الدولة والقادة العسكريون ونواب مجلس الشورى الإسلامي وغيرهم. وتكون عادة مراسم الاختتامية باستضافة سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي في حسينية الإمام الخميني المجاورة لبيت القائد حفظه الله. أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة وقفة وتأمل. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
أهلا
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. لم تقتصر المسابقات القرآنية الدولية التي تقام في إيران سنويا في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بل إنها تحتوي أكثر من هذا الفرع. فبالإضافة إلى ذلك، شهدت الدورات المختلفة تفعيل مختلف البرامج والمراسم التثقيفية التي تتم بحضور جماهيري شعبي ورسمي وضيوف أجانب، ولا سيما سفراء مختلف الدول الإسلامية والقراء الكبار في العالم الإسلامي، ولا سيما من جمهورية مصر العربية ولبنان والعراق وسوريا وأندونيسيا، والأساتذة القرآنيين الإيرانيين الدوليين، حيث يستمع الحضور وجمهور المتابعين عبر التلفزيون والفضائيات والأجواء الافتراضية إلى تلاوات المشاركين والأساتذة الضيوف، ويستفيدون من المحاضرات والكلمات والمواعظ التي تلقي في طيات المسابقة. ولعل هذه الأجواء المعنوية تصل إلى أوجها عند تشرف القراء والمشاركين والمنظمين للمسابقات بلقاء قاد الثورة الإسلامية، وهم يستمعون إلى الكلمات والمواعظ التي يسديها لهم القائد. ومن أبرز تلك النقاط يمكن الإشارة إلى تركيز سماحته دوما على أن العمل بالقرآن هو في الواقع تمسك بحبل الله، ومن شأنه أن يحمي المسلمين في حياتهم الفردية والاجتماعية من السقوط والانحراف والذل. إن اللامبالاة وعدم العمل بالقرآن من شأنهما أن يؤدي للتعرض للأضرار. إن الدول الإسلامية اليوم وبسبب عدم العمل بالقرآن تواجه التخلف وهيمنة الكفار. القرآن كونه محوراً لوحدة الأمة الإسلامية في ظل سياسات الاستكبار المركزة على إثارة الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وأخيراً حاجة المجتمعات أكثر من أي وقت مضى لتعاليم ومفاهيم ومعارف القرآن الكريم، لأن حقائق حياة المسلمين بعيدة كثيراً عن القرآن.
حمد لله، حمد لله، حمد لله.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، إذ توقفنا فيها عند مجريات المسابقات القرآنية الدولية بدورتها 37. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
فيه هدي للإنسان، حمد لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن، حمدا لله. هكذا 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 الدنيا تسير،
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تفارق من حبيب،
كم يزيد الاشتياق.
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق، وعقول في قريب بين جدران شهاب، وعقول في قريب بين جدران.
بنا تسير لا تريد لنا الوفاء كم تحن إلى وجود كم تعاني الاحترام هكذا بنا تسير لا تريد لنا الوفاء
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج،
نثير فيه سؤالا عن أهمية العقيدة في حياة المسلم.
فمن المعروف عدم جواز التقليد في أصول الدين كما يذكر الفقهاء في بداية رسائلهم العملية،
فيلزم كل مؤمن أن يكون إيمانه بأصول العقائد الإلهية عن تحقيق ويقين، فما هو السر في ذلك؟
نرجع معا أيها الأعزاء إلى كتاب الله وأحاديث أهل بيت رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونتدبر في نصوصها الشريفة بحثا عن الإجابة، فكونوا معنا.
نتدبر معا أولا أحبتنا في الآية 54 من سورة الحج، حيث يقول جل جلاله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
إذن فالبناء العقائدي المتين هو الذي يجعل قلب المؤمن مستعدا للثبات والاستقامة في العمل بالأوامر الإلهية، وبالتالي السير على الصراط المستقيم.
كما أن رسوخ الإيمان بالأصول العقائدية هو العامل الذي يؤدي إلى أداء الواجبات الدينية بالصورة السليمة التي تستتبع الأجر الإلهي العظيم، كما نستفيد من الآية 62 من سورة النساء، حيث يقول عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
والأساس العقائدي القويم هو الذي ينقل الإنسان إلى مرتبة التسليم لأمر الله، فينقذه من الضلالة والإعراض عن الدعوات الإلهية. قال تبارك وتعالى في الآيتين 52 و53 من سورة الروم: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من البيانات القرآنية المتقدمة، تصرح الأحاديث الشريفة بأن الأساس العقائدي الصحيح هو العامل لأداء التكاليف الشرعية بالصورة السليمة، وبالتالي قبول الله عز وجل لها. روى في كتاب أمال الصدوق والمحاسن مسندا عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، إن الإيمان بعضه من بعض.
وروي في كتاب الوسائل عن محمد بن مارد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت. فأجابه الإمام عليه السلام: قد قلت ذلك.
فقال الراوي: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟ فقال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير أو كثيره، فإنه يقبل منك.
وفي المقابل مستمعين الأفاضل، فإن العمل على غير أساس عقائدي متين لا ينفع الإنسان في طي معارج الكمال، ولا يجعله في أمان من السقوط في الفتن، لأن الأساس العقائدي القوي هو ضمانة النجاة من الفتن والوساوس الشيطانية.
روى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح، وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل.
يعني عليه السلام بالعالم العارف بالأصول العقائدية وبالجاهل الفاقد لها. ثم علل عليه السلام ذلك بقوله: لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل فتنسفه نسفا. ثم قال عليه السلام: وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة.
أيها الأحبة، نستفيد من النصوص الشريفة أن العلم بالأصول العقائدية السليمة هو الذي يرزق الإنسان الخشية من الله عز وجل، وبالتالي السعي لرضاه عز وجل. نقرأ في الآية 28 من سورة فاطر قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وفي كتاب الكافي قال مولانا الإمام الكاظم عليه السلام في إحدى فقرات وصيته للعبد الصالح هشام بن الحكم:
يا هشام، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه.
وعنه عليه السلام قال: لا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل، ولا علم إلا من عالم رباني.
وفي كتاب كنز الفوائد نقرأ قول إمامنا الصادق عليه السلام: أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله، وانصحوا لأنفسكم، وجاهدوا في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله، فإن لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته، ولا يضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده، ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون الله عز وجل.
مستمعين الأفاضل، إذن خلاصة ما تقدم هي أن معرفة الله عز وجل وما يتفرع عنها من الأصول العقائدية هي الأساس الذي يحقق للمؤمن حسن التعبد لله عز وجل والاستقامة في السير على الصراط المستقيم، وبالتالي بلوغ الكمالات والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. رزقنا الله وإياكم ذلك،
اللهم أمين. وبهذا الدعاء نختم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله سبحانه،
إلى اللقاء.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبتيني، لذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تا
لكني من راسي أحس حجد من الهموم. دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم. إلك جيت نادم دمعت بخدي لك جيت إلك جيت غيرك سند ما عندي إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي إلك جيت.